قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما ثقة، وزهير فيما يظهر أحفظ، هذا قدمه مسلم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد والقطان ثبت إمام ومن أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري حا. وحدثنا ابن نمير، شيخ مسلم منه ومحمد مع عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي بيت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نؤمن بهذا بأن منبر نبينا صلى الله عليه وسلم على حوضه حقيقة، من على ظاهره والكيفية لا يعلمها إلا الله، في هذا إثبات الحوض. وحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الأحواض وأحسنها وأجملها وأوسعها وأكثرها واردا. هذا إن صح أن لكل نبي حوضا، وإلا فقد فالأحاديث ثبتت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وحوضي قال عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وقال أيضا كما في الصحيح: حوضي مسيرة شهر لواياه سويان، حوضي مسيرة شهر وزواياه يعني مستوية، أرضه وطوله سواء، انظر مسافة شهر، فدليل على عظمه وسعته وعدد أكوابه أكثر من عدد النجوم. سبحان الله، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي مسلم من حديث ثوبان: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن لا يرفض عليهم. قالوا: فما لونه؟ قال: أبيض من الثلج وأحلى من العسل، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم. فأحاديث الحوض متواترة، وقد أنكر الحوض مجموعة من أهل البدع، وكأنهم الخوارج ومن جرى مجراهم، ربما قالوا لم يثبت في القرآن في زعمهم الباطل. ولهذا بعض أهل العلم ألف رسالة بل كتبا ألفت في إثبات الحوض، ومجموعة من أهل العلم بوبوا عليه في كتب العقائد باب الإيمان بالحوض. فسبحان الله، أهل البدع هؤلاء ينكرون الكرامات العظيمة والفضائل الكبيرة لرسولنا عليه الصلاة والسلام بسبب اعتقاداتهم الفاسدة، ويريدون أن يلووا أعناق الأدلة ويصرفون الأدلة الصحيحة عن مجراها ومسراها. من أجل أنهم حكموا العقل. الحمد لله أهل السنة وأهل الحديث متفقون على أن الحوض يعتبر من الحقائق التي سيعطي الله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو إمام جليل، قال حدثنا سليمان بن بلال، وهو التيمي ثقة، عن عمرو بن يحيى الظاهر هو المازني، قال عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد، والساعدي أيضا، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. طيب، في الفصل الأول: ومن بري على حوضي. يقول النووي رحمه الله: قال القاضي أي عياض، قال أكثر العلماء: المراد من بليه بعينه، هذا الذي كان في الدنيا. طيب، بعينه الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر. وقال وأنكر كثير منهم غيره. قال: وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. هذا تأويل بعيد الأخير. الصحيح الأول أن نؤمن بأن ظاهر الحديث منبره الحقيقي، منبره الذي كان يخطب عليه، هو على حوضه، والتصورات ما لنا فيها دخل، ما نستطيع أن نتصور الأمور. انظر الآن، أضرب لك مثالا، انظر الصورة الآن، أنت في اليمن وتأتي بصورة أمريكا من أمريكا، أو العكس. طيب، أو العكس، لربما الشخص يعجب كيف تأتي صورة من ذلك البلد البعيد وعلى الشاشة وترى الناس يتحركون، واو. ففهمت الآن؟ فلله القدرة التامة على كل شيء. فهمت الآن؟ فما تستطيع أنت أيها المسكين وأيها العبد الضعيف تتصور كل ما أراده الله أو كل شيء يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فحمل الألفاظ على الظاهر هذا هو الأصل، ولا يتأول إلا بدليل آخر يلجئك إلى تأويل، أما بدون دليل آخر فما يحتاج إلى تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره. طيب، لو قلنا لشخص: اصنع لنا منبر للمسجد، هل معنى يحضر عند الكرسي يستمع الدروس؟ إلا معناه يصنع منبر صحيح، منبر ليكلم الناس عليه، له درج. اي نعم، عرش بلقيس، يعني عرش المرأة التي هي من سبع. قال احد الشياطين: قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، يعني بسرعة هائلة. بدال يعني مدى ما تنظر نظرا طويلا حتى يمل بصرك أو يكاد بصرك يمل ويحسر، تأتيك بالعرش. انظر، هذا يعني شيء عظيم أو سهل. الله أعلم، احتمال ملك، احتمال أن يكون مؤمنا من الجن ذو علم من الكتاب. قال رحمه الله: وهذا الحديث أيضا الثاني في تسمية المدينة طابة، وفي اسم آخر طيبة. طيب، هذا يدل على طيبها وفضلها. نعم. وقوله: وهذا أحد، فهو جبل يحبنا ونحبه، نحمله على الظاهر لأن هذا الجبل الذي هو الشم العظيم، جبل أحد نفس الحجارة، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الله فيه تمييزا وحسيا. وهذا كحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وهكذا الشجر كانت تنقاد بعضها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاجها، فقد ذهب واديا يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فرأى شجرتين، نخلتين أو شجرتين عظيمتين، فأخذ بغصن واحدة فقال: بسم الله انقادي، فانقادت بعده كالبعير. ثم قال: قفي هنا، فوقفه. ثم ذهب يأتي بالشجرة الأخرى: بسم الله، فانقادت كما ينقاد البعير. ثم قال: التئم، فالتأمت، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام خلفهما، وجابر بن عبد الله ينظر فتعجل. فلما قضى حاجته وانتهى قال: ارجع، فكل شجرة رجعت إلى موضعها. ومن عدله أنه قسم بينهما المسافة، وإلا لو قال يأخذ واحدة ممكن إلى الأخرى، مع هذا جمع بينهما في وسط الطريق. فقال جابر: يا رسول الله، يعني قال: رأيت ما صنعت؟ قال: نعم. قال: إذن اذهب فأتني من غصن هذه الشجرة، من هذه الشجرة غصنا. فجاء بغصن فوضعه على قبر، قال: لعله يخفف عنه بشفاعتي ما لم تيبس. رواه مسلم في صحيحه في آخر كتابه الصحيح الزهد لعله. طيب، فهذا يدل على أن الشجر أيضا كانت تنقاد، جعل فيها حسيا من الله. وأيضا شجرة كان عليه الصلاة والسلام بجوارها أو بجوار شجر، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من خير؟ تريد خيرا؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: من يشهد لك على هذا؟ قال: هذه السمرة، وأشار إلى شجرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت بين يديه، فقال: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: فشهدت بالله ثلاثا، فشهدت ثلاثا. ثم رجعت فقال الأعرابي: أنا أرجع إلى قومي، فإن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت فبقيت معك. في حديث آخر أنه لكن معل، ولكن هو في الجملة يشهد. قال ذلك الأعرابي أو غيره: قال: لقد جئتكم من عند نبي أو هو ساحر أسحر الناس. فالله المستعان. نعم، آيات كثيرة، آياته أو معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الجماد قد يجعل الله في شيء من الحسية. فهنا النووي يقول: قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة، هذا في تأويل، ونحبهم. والصحيح أنه على ظاهره وأن معناه يحبنا هو بنفسه أي الجبل، وقد جعل الله فيه تمييزا، وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا والله أعلم. طيب، النووي حمله على الظاهر هو الصحيح. أكثر من يتأول أهل الفلسفة وأهل الاعتزال والأشاعرة بعضهم، طيب قد يتأولون بعض هذه التأويلات، يقول لك ما تدخل العقل، كيف جبل يحبه؟ نقول لا والله على كل شيء قدير. وهذا رد على من يتشائم ببعض البقاع إذا حصلت له مشكلة فيه. منبره على حوضه، وقد يكون منبره مع المكان، ما في مانع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ والعنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القوارني قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس. قرة هو ابن خالد ثقة، أما قرة بن عبد الرحمن هو في هذه الطبقة ضعيف، أي سنبه لهذا. عن قتادة عن أنس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أيضا حب النبي حقيقة للجبل، وحب الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حقيقة، بل قد صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام على أحد، خرتج هو وبعض أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال فارتج الجبل اهتز، فقال اسكن أحد، مر يخاطبه مخاطبة العاقل، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهمت؟ فهذا يدل على أنه يتحرك أو له يعني شعور. احتمل أنه يكون جبل عند أحد نفسه، أو يكون طرف من مكان، طرف من طرف. هنا جبل الكبير هو المعروف، احمل عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا يدل على فضل المسجد والصلاة فيه، وأن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة. لو صليت جمعة أفضل من أن تصلي 1000 جمعة فيما سوى هذا المسجد، فلو صليت عصرا فهو أفضل مما تصلي 1000 صلاة عصر، لو صليت الفجر كذلك، لو صليت سنة أو ركعتين، أو صليت الوتر ركعة، خير من أن تصلي 1000 ركعة فيما سواه. فالنوافل فضلها مضاعف على النوافل الأخرى، والفرائض فرائض يعني. فهمت؟ ولو صليت صلاة عيد أيضا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. وأما المسجد الحرام فضاعف، فهو أفضل. طيب، فهو أفضل بمئة ألف صلاة. بعض المغفلين من العامة صلى في الحرم وبعد ذلك كسر في بعض الصلوات، فقال لو صلي يا فلان، قال قد صليت في الحرم صلاة، وان تحسبها مئة ألف صلاة ما أعلمكم. استغفر الله من الجهالة. اي نعم، كأنه يصرف. هذا من تلبيس ابليس علينا، ومثل هذا ما يجوز الملاعبة ولا المداعبة، هذا دين، واجب عليك ان تحمد الله. والله اعلم على قولك هذا، هل قبلت صلاتك ام لا، فايضا وهل كتب لك مثل هذا ام لا، الاجر والثواب. اي نعم، أي فالمسألة تحتاج إلى إخلاص وخشوع، دعاء، اسأل الله القبول. نعم، ابن القيم ذكر نحو هذا. صحيح، يا راشد. نعم، ابن القيم أيضا يقول بعض العامة من يلبس عليهم إبليس، ربما يرتكب بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات ويقول أنا أستغفر الله معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله بحمد مئة مرة حطت خطايا وإن كان مثل زبد البحر، فهذا غلط. طيب، يعني كل عبادة تجري في مجراها، تجري في مجراها. بعض قطاع الصلاة إذا قمت تحدثه على الصلاة وجوب المحافظة على الصلاة يقوم يخطب له خطبة بالغة وهو قاطع صلاة، يقول نعم الذي يقطع الصلاة كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. لا حول ولا قوة إلا عندك يا عبد الرحمن. المرأة كيف إحرامها؟ ها، تلبي في نفسها لبيك اللهم امرأة حجا. طيب، إذا كانت مع أهلها في السيارة يجوز رفع الصوت لها ولا لا؟ محارم لها، أيوة يجوز أن ترفع صوتها. لباسها يعني تلبس ثيابها العادي تغطي جميع البدن، ولكن لا تلبس القفازين حق اليدين الكفين، ولا تنتقب انما تستر سدلة. طيب، هل الواجب او المستحب ان تلبس ثوبا ابيض او ثوبا اصفر؟ لبسها العادي يعني لا يكون من الزينة. ما يجب عليها الأسود؟ يعني ما كان للنساء خاص فتلبسه، سواء أخضر يعني أسود ما تيسر، أهم شيء يكون من خواص النساء ولا يكون فيه زينة يجذب الأبصار. طيب، إذا ابتليت بالحيض عندك يا أخي، لبت ومشت بعدين حاضت، ماذا تصنع يا أخي قائد؟
كما أنها فعل الحاج إذا لم تقلت بالبيت
تفعل ما يفعل حد لا إلا غير لا تطوف بالبيت، هي لها عمر الآن، فماذا تصنع؟ إذا طهرت ترجع إلى الميقات أم تخرج التنعيم، أم أنها تبقى على إحرامها وتغتسل وتذهب تطوف وتسعى وتقصر وتكون قد خرجت من عمرتها؟ ما تحتاج أن تخرج إلى الميقات ولا إلى الحل، ما دام إنها على إحرامها، يعني وإذا كانت ذات زوج ما يحل لها الجماع حتى تطوف بالبيت وتسعى وتقصر. طيب، وإن كانت قد أحرمت للحج فأيضا تذهب إلى عرفات وتذكر الله وتسبح وتعود تميت بمزدلفة وترمي الجمار وتفعل ما يفعل الحاج، تقصر، تنحر الهدي إن كانت متمتعة، أو تصوم إذا لم يكن عندها هدي 3 أيام للحج، سما إذا رجعت فتنتظر بعد ذلك طهرها، إذا طهرت طافت وسعت. طيب، طواف الإفاضة يا أخي أمين هل له وقت معلوم ومن متى يبتدأ؟ في أي يوم بعد رمي الجمار؟ شخص ما رمى، متى يحل له أن يطوف؟ له أن يطوف تعني أن يوم النحر قبل الفجر، ومنهم من يقول من منتصف الليل، من منتصف ليلة العيد، هذا قول الحنابلة وغيرهم، لكن الأحسن يتأخر يتأخر يرمي الجمار بعد طلوع الشمس، ثم يذهب ويطوف إن تيسر له، وإلا ولو أخر طواف الإفاضة إلى ما شاء الله جائز، لكن الإسراع به أفضل حتى لا يكسر الشخص أو يموت أو نحو ذلك. والطواف يوم العيد يوم النحر نفسه أفضل من التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رمى الجمار ونحر وحلق ثم طاف في البيت، كانت الأربع هذه في يوم واحد، فهو الأفضل. إذن طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل من ليلة العيد، وكذا رمي الجمار من بعد منتصف الليل في الثلث الأخير إلى اليوم الثاني نصف الليل أو إلى المساء. إذن متى يبتدأ رمي الجمار؟ يوم العيد، يوم العيد. من متى ابتدى يا أخي حسين رمي الجمار؟ من بعد نصف الليل. نصف الليل في ليلة العيد ولا ليلة ماذا؟ ليلة العيد. طيب، اللعن أصحاب الأعذار يتقدمون، والتأخر واجب إلا لمن له عذر، إن ميت مزدلفة واجب، إلا من كان له عذر مثل أصحاب الأعذار ومرافقهم، بعض الأحيان المرافقة مهمة، ما تستطيع تمشي المرأة وحدها أو المريض أو الضعيف، أي له مرافق، والمرافق لو رمى لا بأس، والتأخر له في الرمي أفضل أبعد الشروط. لا إله إلا الله. نعم. المتبرجات في الحج هل هن عالمات؟ أكثرهن جاهلات. نعم، المرأة إذا كان عندها علم فإن الحجاب واجب، وهي يعني تكشف عن وجهها وتظهر بعض زينتها فهي متعمدة فهي آثمة، فهي آثمة، حجها ليس مبرورا. نعم، لأنها ما برت فيه. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما الجاهلات أو تعتقد أن الأمر ما هو واجب عليها لا يقال أنها آثمة. طواف الإفاضة ينبغي التعجيل، قلنا به، وإذا أخره إلى اليوم الثالث جائز، أو بعده جائز، لكن الأحسن التعجيل. طواف الإفاضة أحد أركان الحج. عندك الذي يترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويقول له مفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، هل هذا الاستدلال صحيح؟ ها يا أخي محمد أنزي القيسي، شخص يعني ترك رمي الجمار من دون عذر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فمفتي استفتاه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فما عليك حرج، لا عليك اثم ولا ضيق. يعني المفتي هذا مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ. نعم، وضع الحديث في غير موضعه. الذي يترك المبيت بمزدلفة من غير عذر فيستفتي شخصا قبل ذلك فيقول افعل ولا حرج، هذا أيضا الفتوى مصيبة، مصيب فيها أم مخطئ؟ عندك يا يحيى شخص يستفتي مفتيا يقول هل أبيت بمزدلفة أم أمشي؟ قال أمشي ولا حرج، معلش، ها مشى. لكن الفتوى هذه صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ باطلة، أي باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج في يوم النحر في تقديم بعض المناسك على بعض، ما قال من ترك الجمار لا حرج، من ترك المبيت بمزدلفة لا حرج، من وقف خارج عرفات لا افعل ولا حرج، هذا توسع زاهد، هذا غلط. بعض المفتين هناك رسالة افعل ولا حرج وفيها أخطاء كثيرة ينبغي أن نستحذر منها، قد رد عليها بعض أهل العلم. نعم، اي نعم، اذا ترك رمي الجمار بدون عذر فعليه دم. نعم، وكذا المبيت بليالي الظاهر ايضا مزدلفه واجب على القادر، اما اذا تعذر عليه مثلا تاخر ما استطاع ما وصل الا الفجر او قرب الفجر لا حرج عليه، ما علينا. اي نعم، لا شك ان الذي ياتي بها مرتبه يوم العيد الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف افضل. نعم افضل، وذاك ما عليه باس. توكيل ما صح شيء، جاء حديث لكن ضعيف، حديث جابر بن ماجه وغيره كانوا يرمون عن الصبيان وعن البعثاء ضعيف، لكن الجمهور على أنه يجوز توكيل الرمي عند الضرورة والحاجة الماسة للضعيف الذي ما يقدر. وبعض أهل العلم يقول لو أن عندك صبي يستطيع يميز، ها، تحمله على كتفك ثم تأخذ الحصى إلى يمينه وتقول ارمي سيرمي بنفسه وهو صغير، هذا يكون هو المطلوب.
لا يحاول أقرب منه.
طواف الوداع لا، إذا طاف طواف الوداع لا يبت بمكة، خلاص ودع مكة خلاص يخرج، لكن لو احتاج له يشتري شيئا مع الماشي لا حرج عليه. ما إذا قد طاف طواف الوداع ونام يحتاج أن يطوف ثاني مرة.